الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد سبق في محاضرة الأمس التنبيه على أسس المربي وصفات هذا المربي الذي سيوصل إلى المتربي القواعد بسبب أو بوسائل معينة توصل له هذه القواعد. وأود هنا أن أنبه إلى قضية مهمة، وهي زرع المحبة بين المتربي والمربي. دائما قيادة المتربي بالحب والرحمة أكثر فائدة من قيادته بالعنف والشدة. وحتى نحقق هذه المحبة في أوساط بيتنا أو أوساط مدرستنا، ينبغي على المربي أن يربي نفسه على الإيمان والعمل الصالح. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يحبهم الله سبحانه وتعالى ويحبب فيهم الخلق، وأولى الخلق بمحبتي كأب أو محبتي كأم أسرتي وأبنائي. فلا بد من تحقيق ذلك. ولنضرب أيضا مثل أو نذكر بحديث يديم المحبة بين الأسرة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فمعاني الإسلام، الكلمة الطيبة، إفشاء السلام، هذه الأمور تغرس وتزرع في البيت المحبة. فإذا زرعت المحبة انقادت القلوب. نحن لا نريد قيادة أجساد دون قلوب، نريد قيادة قلوب الأبناء حتى نستطيع أن نحمل هذا القلب ونرتقي به في المراحل الحياتية حتى يكون قلبا زكيا صافيا نقيا نافعا. في هذه المحاضرة سنتكلم، أو فيما سبق من المحاضرة، محاضرة الأمس، تكلمنا عن مسألة ماذا؟ العلم. وهذا العلم الذي لابد أن يكون في المربي له ثلاثة أو على ثلاثة أنواع. العلم ثلاثة أنواع: علم في النفس، لابد أني أنا أتغذى بهذا العلم وهذه المعلومات حتى أرفع الجهل عن نفسي، وعلم بكيفية توصيل العلم الشرعي أو العلم أو الأخلاق أو الآداب إلى المتربي التي هي الوسائل والأساليب، والعلم الثالث العلم بحال المتربي. هذا المتربي ما هي مراحله العمرية؟ ما هي طبيعته؟ ما هي صحته؟ ما هي بيئته؟ ما هي خلقته؟ كل نوع أو كل حال من أحوال هذا المتربي وكل خصيصة من خصائص هذا المتربي تعين المربي على أن يستطيع إيصال السبل أو الأسباب أو الأساليب بطريقة نافعة، بطريقة نافعة. فالمراحل التربوية التي ستكون معنا أو أحوال المتربي سنمر فيها بين مراحل النمو. كل مرحلة من مراحل النمو لها توجيه معين، أيضا حال الصحة والمرض، هل المتربي طبيعي أو مثلا من أصحاب الهمم والمعاقين، طبيعة هذا المتربي، البيئة التي يعيش فيها هذا المتربي، كل هذا لابد أن يراعى ويراعيه المربي حتى يستطيع أن يوصل الأخلاق والعقائد والأشياء التي سنذكرها من القواعد في المتربي. فأول ما سنتكلم عليه مراحل النمو التي هي الرضاعة والحضانة والتمييز والبلوغ، والله سبحانه وتعالى في القرآن بيّن أن الإنسان يمر بأطوار ومراحل، فقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فأول المراحل، مراحل النمو، مرحلة الرضاع، وقد حددها القرآن، حددها الله سبحانه وتعالى بسنتين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. فهذه السنتان هي مرحلة الرضاعة، وهي مرحلة مهمة جدا، وهي من خصائص، غالبا من خصائص الأم، فالأم هي المسؤولة في هذه المرحلة في الأغلب الأعم عن ماذا؟ عن الابن، لأنه رضيع ويحتاج لأمه. ابن القيم يقول في تحفة المودود، قال: ولذلك تكون العناية بهم بعد ولادتهم آكد، والحذر عليهم أشد، فإن أغصان الشجرة وفروعها ما دامت لاصقة بالشجرة ومتصلة بها لا تكاد الريح والعواصف تزعزعها ولا تقتلعها، فإذا فصلت عنها وغرست في مواضع أخرى نالتها الآفة ووصلت إليها بأدنى ريح تهب حتى تقتلعها. فهذه المرحلة، مرحلة الرضاعة، مرحلة مهمة، تحتاج الأم في هذه المرحلة إلى أن تعتني بالأبناء والرضيع عناية في عدة أشياء أو عدة أمور. الأمر الأول في رضاعته، وهذه الرضاعة لها تأثير من جهتين: الجهة الأولى من حيث صحته، فرضاع الأم مهم، والرضاع الطبيعي أهم، وهو واجب على المرأة إلا من عذر. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نساء تنهش ثديهن الحيات، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بال هؤلاء؟ قيل: هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن، يمنعن أولادهن ألبانهن. فمن حيث الصحة وقوة الطفل، وهو محتاج إلى ما يقوي عظامه ويقوي صحته، فهو محتاج إلى رضاع الأم. الأمر الثاني من جهة طبيعته، فالرضاع الطيب يؤثر على الطبيعة بالطيب. قال بعض الحكماء: إن الرضاعة يغير الطباع. يقول ابن قدامة في منهاج القاصدين: ينبغي أن يراقبه من أول عمره، فلا يستعمل في رضاعه وحضانته إلا امرأة صالحة متدينة تأكل الحلال، فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه. ويذكر بعض أهل العلم أو يكره بعض أهل العلم لبن الفاجرات والمشركات. قال عمر بن عبد العزيز: اللبن يشتبه، يعني يؤثر فيصير في شبه بين الأم وبين الابن، فلا تستسقي من يهودية ولا نصرانية ولا من زانية. وكان الإمام أحمد يكره الارتضاع بلبن الحمقاء، يقول كي لا يشبهها الولد في الحمق. لذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن اللبن ينزع لمن يسترضع، فليستحسن أن يختار له اللبن من مرضعة حسنة. وهنا ينتبه أو يحذر الأمهات في هذه المرحلة من ترك رضاع الأبناء أو إعطاء الرضاع للخادمات بحجة أنها تريد ترتاح أو تريد أن يعني لا تريد أن تتحمل مسؤولية، فهذا مما يضر يعني في تربية الأبناء أو في رضاع الأبناء أو في طباع الأبناء. ويكفي فيه يعني أن يكون الابن يرى الخادمة فقد يحبها أكثر عن ما يحب أمه، لأن العلاقة بين الأم والابن في إطعامه، وهو يحب من يطعمه، فلتكن هي من تطعمه حتى تحافظ على العلاقة والحنو الذي بينه وبين أمه. وينبغي في هذه المرحلة أن يجنب الطفل ما يزعجه ويخيفه من الأصوات والحركات والصور. بعض المربين من أب أو أم أو قد يكون في البيت بعض الأخوات الكبار، فمن باب المزح والمداعبة واللعب من الأطفال مع الأطفال الصغار يعني قد يدخلونه في ظلام ويصارخون في وجهه يعني في عمر السنة وهو يمشي، يخيفونه، يظهرون له بعض الصور المخيفة. هذا كله مما يؤثر على طبع الطفل، وقد لا يتبين هذا الأثر فيه الآن، لكن بعد ذلك يتبين، قد يسبب له كآبة، قد يسبب له خوف، قد يسبب له قلق وغير ذلك من الأمور. أيضا نبه ابن القيم على مسألة هنا في بكاء الطفل في هذه المرحلة. بكاء الطفل إن كان بسبب يعني رغبته في شرب اللبن أو الحليب، يقول لا يزعج الوالدة، ينبغي على الأم أن لا تنزعج من بكائه. بكاءه له فوائد كثيرة، كأن يحرك الدورة الدموية، أيضا يقوي حركة التنفس، يخرج عنه الفضلات اللي غير يعني جيدة لأن حركته قليلة في هذه الفترة وهو يعني رضيع. وأيضا من التنبيهات في هذه المرحلة أن السلاح الرئيسي عند الطفل في هذه المرحلة هو البكاء، فيستطيع أن يضغط على الوالدين ببكائه فيما يريد وما لا يريد. لذلك يعرف الطفل وهو بعمر سنة أو سنة ونصف أو سنتين، يعرف أن الأب قد يمنعه من الشيء الفلاني فيبكي بكاء شديدا، فيمكنه الأب من فعل هذا الشيء، فيتعود الطفل على البكاء حتى يحصل له هذا، أو يتعود على البكاء حتى لا يحصل له هذا. فيعود الأب أو تعود الأم الطفل بسبب بكائه على بعض السلوكيات الخاطئة التي قد تتراكم معه أو يتعود عليها، فبعد ذلك يصبح عنده نوع من أنواع السلوكيات الخاطئة. مما يعتني به المربي في هذه المرحلة الأذان، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في تصحيحه وتضعيفه يعني خلاف. قال ابن القيم رحمه الله: وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه، أي إلى قلب الطفل، وتأثره به وإن لم يشعر مع ذلك. قد لا تشعر أن هناك أثر، لكن كلمات هذا الأذان من التوحيد ولها بلا شك أثر في القلب. قال: ومع ذلك في فائدة أخرى، هناك فائدة أخرى، وهي هروب الشيطان من كلمات الأذان. فإذا هرب من كلمات الأذان هرب عن هذا الطفل. لذلك مما ينبغي في هذه الفترة أن لا تهمل الأم رقية الابن، ترقيه صباح ومساء، ترقيه عند نومه، ترقيه إذا وجدت منه بكاء من غير سبب. لذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم على صبية يبكون فقال: ما لكم ألا ترقونهم أو نحو ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذه السن ينبغي على الوالدين أن لا يهملا عقيقة الأبناء، كل غلام مرتهن بعقيقته. أيضا من الأشياء المهمة في هذه الفترة أن يختار للابن الاسم الحسن، أن يختار للابن ماذا؟ الاسم الحسن. فينبغي علينا أن نتجنب الأسماء المحرمة شرعا، أو الأسماء المكروهة، أو الأسماء التي لا تناسب المجتمع. فبعض الأسماء قد لا تناسب المجتمع، مما يجعل الابن في محل سخرية في المدرسة عند إخوته أو غير ذلك. أيضا مما ينبغي في هذه المرحلة حلق رأس الغلام كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والختان. وأود هنا أن ننبه أن الطفل في هذه المرحلة تبنى فيه شخصية، خصوصا بعد أن يبدأ ماذا؟ يمشي ويكتشف ويمسك، فتبدأ شخصيته تبنى ويكتشف ويجرب، وبتبدأ عنده بعض الألفاظ التي تظهر، يبدأ يتكلم أمي أبي. فمن المهم في هذه الفترة أن ماذا؟ أن يعلم الألفاظ الطيبة، أن يعلم الألفاظ الطيبة، ويحذر الأمهات هنا من الكلمات البذيئة. بعض الأمهات يفرحن من باب الدعابة والضحك أن يقول الطفل وهو صغير يا كلب يا حمار يا نحو ذلك من الكلمات، وتضحك الأم، لكن لا تعلم الأم أنها ترسخ في لسان الطفل الكلمات البذيئة أو الكلمات الغير جيدة. سأقرأ لكم كلاما لابن القيم، يقول: فإذا قاربوا من وقت التكلم وأراد تسهيل الكلام عليه فليدلك ألسنتهم بالعسل والماء الحار والملح لما فيه من الجلاء للرطوبة الثقيلة المانعة من الكلام. قال: فإذا كان وقت نطقهم فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليكن أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله وتوحيده، وأنه سبحانه وتعالى فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو معهم أينما كان. فينبغي أن يعود الطفل: من ربك؟ الله، الله يحبك، أين الله؟ الله في السماء، نبينا محمد، بأسلوب يعني بسيط وسهل دون تعقيد. المرحلة الثانية من مراحل النمو، وأنا يمكن أطول شوي في مراحل النمو، والمراحل الثانية تدخل أو الأحوال الثانية تدخل في مراحل النمو، مرحلة الحضانة، وهي من السن الثالثة إلى السادسة، من سن كم؟ 3 إلى 6. وهو أيضا قد يكون مع الأم أكثر، مع الأم أكثر، لكنه في نوع ما قد يكون يميل إلى الأب في بعض الأوقات، اللعب وهذه الأوقات. وفي هذه المرحلة لابد يكتشف المربي أن الابن تظهر عنده بعض القدرات، يبدأ يفهم بعض الأمور، يدرك، يحاول يكتسب بعض العادات والأخلاق والألفاظ، أيضا يحاول يقلد. في هذه المرحلة مهمة جدا من عمر الطفل، خصوصا أنه يقلد المحيط الذي يعيشه. وهنا من المهم إن كان المحيط مكون من أب وأم، نرجع إلى المسألة في صفات المربي أن يكون قدوة. إن كان في البيت جد وجدة وأبناء وأخوان، لابد أن يعتني بأن يكون البيت هذا كله بيت ماذا؟ صالح، كلماته طيبة، حتى يبدأ يقلد الطفل إخوته تقليدا نافعا. كذلك قد يكون الطفل في هذه الفترة يدرك بعض الأشياء، لكن لا يدرك الخطأ إدراكا تاما، لا يدرك أن هذا خطأ. قد يعرف أن هذا خطأ لكن دون إدراك. كيف يعرف أن هذا خطأ وأن هذا غير خطأ؟ عن طريق رضا الأم والأب أو بغض الأم والأب. لذلك تجد من الأسلوب أنه يقول لك: أبوي أنا ما أحب هذا، لا تفعل هذا. فهو ينظر هل هذا يرضي أبي أو لا يرضي أبي، هل هذا يرضي أمي أو لا يرضي أمي. فما يرضيهما فهو الصواب، وما لا يرضيهما فهو الخطأ. لذلك إذا كان الأب والأم يرضون لأبنائهم الخطأ في هذه الفترة، فهو قد يعتقد أن هذا ماذا؟ أن هذا شيء صح، وأن أنا اللي فعله هذا صح، لأن أبي فرحان، أبي يفرح أني أنا أحمل السكين وأرميها على أخي، يضحك ما شاء الله عليه قوي. فهذه الأخطاء ترسخ في قلب الابن أن هذا الخطأ يرضاه أبي، فهو قد يكون صواب. فإذا كبر صعب انتزاع الخطأ عن هذا. أيضا من المهم في هذه الفترة إعطاء الطفل ماذا؟ جانبا من الحنان كبيرا، جانبا من العاطفة، جانبا من القرب والحنو، حتى يشعر بالأمان، حتى يشعر أن هذا البيت آمن، أن هذا الأب ليس بقاسي، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، فقال النبي فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: تقبلون أولادكم؟ عندي 9 أبناء لا أقبل واحدا فيهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. هذا الحنو وهذا العطف وهذا يحتاجه الابن، تحتاجه البنت. إذا لم يعطى الطفل في هذه السن الحنان والعطف والرحمة الكافية، قد تجد الابن يميل إلى آخرين ليس لك، فتجده يميل إلى الخادمة، تجده يميل إلى صديقه في المدرسة، تجد يميل إلى أشخاص خارجين. ومتى كان الميول خارجي كان التوجيه خارجي والتأثر خارجي، فيصبح التقليد للخارجي أكثر عن التقليد من الشخص الداخلي. فتجد عند الأبناء سلوكيات أنت لا تعرف من وين أتت، وإنما هي أتت من تقليده للناس الذين هم في الخارج. لذلك أقول لكم: القيادة بالحب ضرورية جدا في البيت. في هذه المرحلة يكثر الطفل من الحركة والقفز واللعب، وهذا أمر محمود، لكن في حدود. كان بعض الأبناء يلعبون في زمن الحسن البصري، فاشتكى رجل قال يعني منعهم من اللعب، فقال الحسن: دعهم، فإن اللعب ربيعهم. اللعب ربيع للطفل، يتقوى به ويتنشط به، لكن ينبغي أن يلعب في حدود معينة، لا يلعب بعنف، لا يلعب بتنمر، لا يلعب يكسر، لا يلعب ويتعدى حدوده، لا يلعب في أماكن خطرة، لا يلعب يومه كاملا، يجعل له وقت للعب يفرغ فيه طاقته، وقت الغروب يدخل البيت لأنه وقت يعني انتشار الشياطين، فيضبط للابن وقت اللعب في هذه يعني في هذا العمر، لكن لا يمنعه ويحكره، فبعد ذلك يصير عنده ردة فعل يريد أن ينطلق انطلاقه. لذلك تجد بعض الأبناء يعني يفعل الأمور التي منع منها في السن الثالثة يفعلها في سن السادسة، يفعلها في سن السابعة، والذي مكن من اللعب الأشياء المباحة في السن الثالثة تجده وصل إلى السن السادسة وهو قد شبع من هذه الألعاب التي مرت مرحلتها. أيضا هنا ينبغي في هذه المرحلة أن يزاد في تلقينه مبادئ الإسلام، ويعرف مصادر الإسلام، القرآن، السنة، نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، بأسلوب سهل وبسيط، يعني يحفظ شيء من الآيات والسور، يعلم الآداب: يا غلام سمي الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عباس، وكان ابن عباس رديف النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، إلى غير ذلك من المبادئ التي سأذكرها في القواعد التربوية. أيضا من المهم في هذه المرحلة أن يعود الطفل على النظافة وعلى الطهارة، طهارة ملبسه، طهارته بعد دخوله إلى الخلاء، طهارته ونظافته عندما يستيقظ، عند النوم. يقول ابن الجوزي رحمه الله: فمن رزق ولدا فليجتهد معه بأن يعوده النظافة والطهارة من الصغر ويثقفه بالآداب، فإذا بلغ 5 سنين أخذه بحفظ العلم، يبدأ معه بحفظ العلم. أيضا من المهم في هذه المرحلة أن يعتني المربي في مسألة ما يقولون زرع المحبة في البيت، الصغير يحترم الكبير، الكبير يرحم الصغير، التعاون في البيت. ومن الأخطاء في هذه المرحلة كما مر الإشارة إليه ترك الطفل مع الخادمة أو ترك الطفلة مع الخادمة، خصوصا لأوقات طويلة، ممكن أن الخادمة تمسك الطفل أو الطفلة في وقت معين كعمل المرأة، كشغلها في شيء معين كطبخها، أو لكن أن يكون الطفل يومه وليلته مع الخادمة التي توقظه الخادمة، والتي تلبسه الخادمة، والتي تؤكله الخادمة، والتي تلاعبه الخادمة، والتي تنظفه الخادمة، والتي هذا خطأ، هذا إهمال تربوي. ويجد الإنسان بعد ذلك من الأخطاء عند الأبناء والسلوكيات التي لا تحمد عقباها. أيضا من الأخطاء في هذه المرحلة عدم توجيه الأبناء بحجة ماذا؟ أن هذا الابن صغير، تقول له كل بيمينك، يقول لك خلي هذا صغير، لا تقول له شيء، تعال افعل كذا، يا أخي أنت ليش، هذا صغير. نحن نقول وجهه بأسلوب لطيف، وابنه يعني ابني لبنات شخصية الطفل بلين ورفق، لا بغلظة ولا بإهمال. كان الوالد عندنا الله يحفظه دائما يحفظنا أبيات وعلقت في ذهني من الصغر، يقول خل الولد يمشي على الحق مدوب، توه صغير ما كمل في الرجال، من ترك دينه، من ترك دينه مع الناس معيوب، نعم من ترك دينه مع الناس معيوب، فخل الولد يمشي على الحق مدوب، توه صغير ما كمل في الرجال. فالطفل الصغير خله يتعود على الرجولة من صغره، لا تهمل توجيهه وتربيته، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نجده أنه يعتني بالصغار عليه الصلاة والسلام. أيضا من الأخطاء في هذه المرحلة تمكين الطفل من المحرمات، تمكين الطفل من المحرمات في هذه السن، خطر جدا أن يمكن الطفل من المحرمات بحجة أنه ماذا؟ بحجة أنه صغير ولم تكتب عليه السيئات. بعضهم يقول هذا صغير ما كتب عليه شيء من السيئات وما يؤاخذها الله بالأخطاء، لكن تمكينك له في الخطأ قد يحاسبك الله سبحانه وتعالى أنت يا مربي على تمكين الابن من هذه الأخطاء. يقول ابن القيم يجب أن يجتنب الصبي إذا عقل مجالس اللهو والباطل والغناء وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء، فإنه إذا علق بسمعه عسر عليه مفارقته في الكبر، وعز على وليه استنقاذه منه، فتغيير العوائد من أصعب الأمور، يحتاج صاحبه إلى استجداد طبيعة ثانية، والخروج عن حكم الطبيعة عسير جدا، الخروج عن حكم الطبيعة التي تكونت عنده في هذه المرحلة عسير جدا. فمما يحذر منه المربي أن يمكن الطفل من هذه المحرمات. المرحلة التي تليها مرحلة التمييز، وهي المرحلة من بعد السادسة، يعني من 7 سنوات إلى مرحلة البلوغ، والبلوغ يتفاوت كما سيأتي، يعني قد يكون في 13، قد يكون في 12، قد يكون في 15، بمعرفة علامات البلوغ التي سنذكرها في وقتها. هذه المرحلة أيضا إذا بنيت على مرحلة الحضانة مرحلة جدا مهمة. مرحلة التمييز هي المرحلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم على الصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. فهذه هي المرحلة قال أهل العلم: الأمر الذي أنيط بالأطفال في السابعة الصلاة يحكم عليه بكثير من الأمور، يعني البنت في السابعة تؤمر بالحجاب، الابن يؤمر ب يعني الواجبات، يحاول يعود على هذه الواجبات ويؤمر بها. فهذه المرحلة، في هذه المرحلة في هذه المرحلة يتسع إدراك الطفل أكثر، إدراك الطفل يتسع أكثر، يبدأ يفهم المحيط من حوله، يحب التعاون. تجد بعض الأطفال في البيت: هات لي ماي، يركض يجيب لك ماي، هات أريد كذا. هو يحب في هذه الفترة التعاون، وهذا أمر محمود، من الخطأ أن يكسر فيه هذا الشيء. أيضا ينمو عند الطفل الجانب اللغوي، تبدأ مفرداته تكثر، بدأ يتكلم. من المهم في هذه الفترة أن تكون المفردات اللغوية عربية، من المهم جدا أن تكون هذه المفردات اللغة العربية، هي اللغة الأم، وهي لغة القرآن، وهي اللغة الرسمية التي نتعامل بها. أما إذا خلط عليها الكلمات الإنجليزية والكلمات العربية والكلمات الفرنسية والكلمات، أنا ما أمنع من التعلم اللغة الإنجليزية، لا، شيء طيب ويستفيد منه، علوم كثيرة الآن أصبحت وصارت لغة مهمة، لكن لا يجعل هذه اللغة هي الأساسية. رأينا بعض الأبناء يأتي يتكلم مع الشيبان أو مع أبنائنا الكبار ما يفهم له الأب، هذا الرجل الكبير لا يفهم للابن، والابن لا يفهم للأب، لأن اللغة الآن صارت، الجسر صار مكسور أو فيه عوائق حتى أنا أفهمك وأنت تفهمني. كذلك في خطب الجمعة يأتي الطفل لا يفهم كثير من العبارات الموجودة في حياته الطبيعية، ما يستطيع أن يعبر عن الأشياء الطبيعية باللغة التي هي جميع من في البيت يعبر عنها باللغة العربية، وتجده يعبر عنها باللغة غير العربية، فيفقد الجسر الوصل بينه وبين مجتمعه أو بينه وبين ثقافته العربية. أيضا ينمو عند الطفل التفكير العقلي، يبدأ يفكر، يريد لماذا حدث كذا ولماذا صار كذا، فيحتاج من الأب أن يوجد للابن جوابا. لذلك نرجع إلى مسألة، من الأسس أن يكون الأب ماذا؟ متعلما، عنده علم، يستطيع أن يجاوب. وإذا ما استطاع أن يجاوب ليس من الخطأ أن يعني أو من الضعف أو من أن يقول لا أعلم، انتظر، يبحث ويأتي لابنه بالجواب، لا يجعل ابنه يقع في خضم بحار وأمواج الإنترنت في هذه المرحلة ويستفيد عبارة أو يستفيد فائدة خاطئة. يحتاج المربي في هذا، في هذه المرحلة، أن يكثف تعزيز الجانب الديني والقيم والأخلاق وحب التعاون، يغرس في الصبي الرجولة ومعانيها، يغرس، تغرس الأم في البنت الأنثى ومعانيها، تغرس في قلب البنت حب البيت والوقاء، نعم، والقرار فيه، تغرس في قلب البنت محبة الطبخ، محبة تنظيف البيت، محبة، لأن هذا التي ستحتاجه بعد البلوغ إذا تزوجت، وهذه السن هي سن الزراعة التي الطفل معك فيها، أما بعد البلوغ قد يكون معك وقد لا يكون معك. من أخطر الأمور هنا أن يكون الابن يوجه بتوجيهات البنات، أو يعلم الابن يعني الليونة والتكسر، وتعلم البنت الرجولة وتصبح كأنها رجل، فتبنى عندها هذه الشخصية الخاطئة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال. من المهم في هذه المرحلة، نعم هذا جدا مهم، أن يكون المربي معينا للمتربي في تهذيب نفسه وكمح، أو يعني أن يهذب الدافع الجنسي أو الشهواني اللي عنده، لأنه سيأتي بعد هذه المرحلة مرحلة بلوغ، فلا بد أن يعوده على غض البصر، لا بد أن يعوده على عدم السماع للباطل، لا بد أن يعوده أن لا ينظر للحرام، لا بد أن هذه الأمور يتعود معها، فإذا بلغ صارت عنده من أسهل الأمور، حتى لا تزداد عنده الغريزة الجنسية أو الشهوانية التي هي سيجدها كغريزة طبيعية عنده إذا وصل مرحلة البلوغ. من المهم في هذه المرحلة أن يكون المربي في هذه المرحلة ليس مديرا، عفوا، أن يكون المربي في هذه المرحلة ليس مديرا عسكريا، يريد أن البيت يمشي بخطى مستقيمة لا يتحرك فيها، لا 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 لا، يحتاج المربي في هذه المرحلة أن يكون أخا، وأن يكون صديقا، وأبا رحيما، وأن يكون طبيبا رفيقا، يعرف أين الداء، ويعرف أين الدواء، ويعرف متى يستخدم هذا الدواء في هذا الداء حتى يعالج هذا الداء ولا يتفاقم عنده هذا المرض. المرحلة الرابعة مرحلة البلوغ، وهي المرحلة التي يشتكي منها أكثر المربين، وهي المرحلة التي يجد المربي فيها الصعوبة، وهي ما تسمى يعني بالمصطلح مرحلة المراهقة، فترة يبنى فيها جسم الطفل وعقله ووجدانه، يبدأ عنده ميول داخلي في محبة وفي البغض وفي الكره، يبدأ ينضج يصل إلى مرحلة الاحتلام، تبدأ البنت تصل إلى مرحلة البلوغ والحيض، تتغير تركيبة الطفل الداخلية، يترتب عليه تغير نفسياته، تصبح عنده غريزة جديدة لم يكن يشعر بها، يتغير عنده التفكير، لهذا تجد في هذه المرحلة رغبة الشاب أو الشابة إلى الزواج، لابد أن يعرف أين الطريق الصحيح في هذه الغريزة الموجودة كيف تكون وأين طريقها، وينبغي على الأب والأم والمربي أن إذا بلغ الطفل ووصل السن الذي يتزوج فيه أن يزوجه ولا يؤخره، خصوصا أنه هيئه فيما قبل وجعله رجلا، يكون في هذه مرحلة البلوغ والمراهقة عنده اهتمام بالشخصيات البطولية، وهذا تجد بعض الشباب في هذا السن يحب الشخصية الفلانية في كرة القدم، ويحب الشخصية الفلانية، ويحب والبنت تحب الشخصية، فلا بد أن يعرف أين الشخصيات التي تحب وتكون هذه الشخصيات قدوات، فلا بد أن يبرز في المجتمع الشخصيات القدوات الطيبة، ولا بد أن يعرف الشخصيات الشجاعة فعلا، ويعرف أن هذه الشخصية ليست شخصية بالعكس، يعني هذه شخصية قد تكون تافهة التي أنت تحبها، أو شخصية وهمية، يعني بعض الأطفال يعني مثلا يحب باتمان، سمحوا لي، يعني يحب باتمان محبة كبيرة جدا، ويظن أن هذا باتمان أقوى رجل في العالم، وأنه وهي في الحقيقة شخصية وهمية لا توجد، فلا بد أن يعرف أن هذه الشخصية شخصية وهمية غير حقيقية، ليست هي القدوة التي نحن يعني نتبعها، القدوة الحقيقية من؟ القدوة الحقيقية محمد صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، رجال، هؤلاء القدوة عندنا في هذا الوقت، وفي قدوات في المجتمع لابد أن تبرز لما تظهر، من أجمل القدوات التي عندنا في دولة الإمارات سمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه، قدوة في التواضع، قدوة في الحلم، قدوة في الصبر، قدوة في كلمة الجمال، في جميل الكلمات، في الابتسامة، في التعاون، في نصرة الضعفاء، قدوة في أمور، هذه الشخصيات التي ينبغي أن تبرز ويتعلق بها هذا الشاب أو يحبها هذا المراهق، حتى لأنه إذا أحب هذه الشخصية قلدها. في هذه المرحلة يحاول المراهق أن يفرض نفسه، يعني يريد أن يكون له رأي، يريد أن يكون له كيان في البيت، لذلك تجد في بعض الأحيان ما يقبل الرأي الفلاني أو ينتقد رأي الآخرين، تريد أن تكون له كلمة وشخصية لابد أن يعتبر في البيت، وهذا أمر طبيعي. لكن قد لا يكون طبيعي، لكنه في الأصل طبيعي، لكن قد لا يكون طبيعي. لذلك بعض الآباء سنذكر أيضا يوجد عند المراهق في هذه الفترة نوعا ما اضطراب عاطفي أو تذبذب داخلي، تجد سريع الحب، سريع البغض، عنده وجدان سريع مع هذا، يكره هذا بسرعة، يخاصم هذا، يرضى على هذا، لأن العاطفة أو الوجدان الداخلي الآن بدأ يتكون عنده، فيحتاج أيضا أن تضبط عنده هذه العواطف. في هذا السن أو في سن المراهقة تبدأ عند الطفل أو عند الشاب أحلام اليقظة، يرسم في مخيلته أحلاما وكثيرة وطموح بعيدة. لابد أن يكون المربي عنده حنكة، عنده ذكاء كما سبق، عنده فطنة كيف يوصله إلى هذه الطموحات، هل هي طموحات صحيحة أو طموحات غير صحيحة، هل هذه الأحلام ممكن أن تحقق أو ليست بإمكان أن تحقق، هل قدراتك تسمح لك أنك توصل هنا أو لا توصل هنا. يكون المربي مع المتربي في هذه المرحلة. أيضا في هذه المرحلة يبدأ المراهق أو البالغ ينفصل نوعا ما عن أسرته، فيكون أسرة جديدة خارجية أو يرتبط بمجتمع الخارجي، يرتبط بأصدقاء، يرتبط في جامعته مع مثلا أصحاب، يرتبط في المدرسة، يبدأ يكون له مجتمع آخر، فهو سيجد أشياء لم يكن يجدها عنده في البيت، سيجد تصرفات وأخلاق وسلوكيات، وسيقع في مواقف. من الخطأ في هذه يعني في هذه الفقرة، من الخطأ أن تجعل ابنك في معزل عن المجتمع، لا، لابد أن يكون مع المجتمع لكن بتوجيه وتصحيح، تصحيح المسار، توجيه، تعريف الخطأ، تبيين أن هذا السلوكيات غير صحيحة، يترتب على هذا كذا كذا، هذا الصديق فيه وما فيه، تبدأ أنت معه لكن لا تعزله عن المجتمع بعد ذلك إجباري لزوما أن يخرج للمجتمع بشخصية ضعيفة، لا يستطيع أن يتعامل مع زوجته، لا يستطيع أن يربي أبنائه بعد ذلك، لا يستطيع أن يتعامل مع الناس في عمله. لذلك في هذه الفترة كثير من الآباء والأمهات يشتكي من ماذا؟ من الصحبة. وأرد يعني أعيد وأكرر وأنبه هنا أن تأثيره أو تأثره بالصحبة أكثر عن البيت قد يكون بسبب خلل عدم ارتباط هذا الطفل في حال التمييز وفي حال الحضانة بالأسرة، بسبب العنف الأسري، بالتناقضات الأسرية، الخلافات الأسرية، فيبدأ يتأثر بالخارج كما سبق ونبهت على ذلك. إذن إذا كان المربي قد اعتنى بالمتربي في مرحلة الحضانة وفي مرحلة التمييز، سهل عليه تربيته وتوجيهه في مرحلة المراهقة. انتبهوا لهذا الموضوع، مهم جدا. إذا اعتنى المربي بالمتربي في مرحلة الحضانة ومرحلة التمييز، سهل عليه قيادة هذا المتربي في مرحلة المراهقة، أو يعني صارت الأخطاء أخف أو العقبات يستطيع أن يتعداها المراهق بصورة أسهل، على عكس لو كان هناك إهمال في مرحلة التمييز ومرحلة الحضانة، فسيتكون عند الشاب أفكار، وستكون عند الطفل معلومات مغلوطة وأخلاقيات، تجد تريد تأتي تريد أن تعدل أو تعالج هذه الأخطاء في هذه المرحلة ستجد صعوبة. فترة الحضانة وفترة التمييز فترة تغذي، هو الآن يتغذى بأفكار، أنت الآن تجعله أمام إلكترونيات، هو يتغذى بأفكار، أخلاقيات، سلوكيات، عادات. فإذا أتى وقت المراهقة سيعبر عن تلك الأفكار التي اكتسبها وعن تلك الأخلاق التي اكتسبها، أنت تجد تقول ما هذه الأخلاق وهذه السلوكيات، هذه بسبب تلك المرحلة التي أهمل فيها تربية هذا الطفل. في هذه المرحلة يخطئ كثير من المتربين. أول خطأ كما مر هو الخطأ اللي هو عدم الاعتناء بالحضانة والتمييز، سن الحضانة، مرحلة الحضانة، مرحلة التمييز. الخطأ الثاني، كثير من المربين يخاف من هذه المرحلة، يظن أن هذه المرحلة مرحلة صعبة ومستحيلة وفيها وفيها وفيها. استعن بالله سبحانه وتعالى، لا تعجز، كما سبق قلل الخطأ، إن لم تستطع ابعده عن الخطأ، لا تتركه. في هذه المرحلة يكثر الخطأ المربي مع المتربي، ويفقد المربي سيطرته مع المتربي. لماذا؟ لأن تكونت الآن عند المتربي شخصية يريد أن يعبر عن رأيه، فتجد بعض المتربين الأبناء يناقش المربي في فكرة معينة. المتربي البالغ أو الطفل الشاب يرى أنه يعبر عن رأيه، وأنت كمربي، كأب، كأم، ترى أنه تجرأ وأنه تعدى حدوده، فهو يرى أن الأمر طبيعي. أنا اليوم ناقشت أبوي في الموضوع الفلاني، أبوي عصب. لماذا؟ أنت تنظر له من طرف وهو ينظر من طرف ثاني، فيصبح له. إذا يعني المربي هنا إذا يعني مثل ما نقول يعني كتم المتربي ولم يجعله يعبر، فهذا خطأ، لأنه لن يعبر معك وسيغل في صدره، وتبقى الأمور في قلبه، ويبدأ يبحث عن أحد يتحاور معه، ويجد أن ذاك أفضل من أبي الذي أنا هو، لو كان يحب أبوه أو يحب أمه، لكن داخليا يجد أن ذاك أفضل في الحوار وأجمل في العبارة، وأنا أنسجم معه أكثر عن أبي. لذلك تجد بعض الأبناء لا يرغب بالجلوس مع أمه وأبيه، لأن الأب صعب التحاور، صعب الكلام، صعب النقاش. الأم لا تستطيع أن تفهم يعني مدركات الطفل، ما تستطيع أن تفهم وجهة نظر هذا الشاب. وكما سبق فترة الآباء وفترة الأبناء تغيرت عندنا، المراحل السنوية الأخيرة هي تغيرت عندنا، فهذا تفكير جديد مع ذكاء اصطناعي جديد وانفتاح عالم جديد، لابد أن يؤثر في تفكير الطفل. فلابد أن تنزل معه أنت من الألف حتى تخرجه إلى الياء، مستصيح أن تسحبه سحب، لابد أن تتدرج معه. أيضا هنا من الملاحظ يعني التنبيه، والمواضيع كثيرة جدا، قضية التقلب العاطفي، هذا يجعل بعض الآباء ينظر إلى الأبناء بأنه متلون، متلاعب، أو لا، هو عنده نوع تقلب عاطفي، ومرحلة تعدي إن شاء الله. في آخر محاضرة هذه سأختصر لكم مسألة الحالة والصحة، هي تندرج داخل، لكن لابد على المربي أن ينظر إلى الطفل أيضا أو الشاب، هل من حيث طبيعته، من حيث هل هو سليم أو هو مريض. فإذا كان سليما لابد أن ننظر إلى الفروق الفردية. قد يكون عندك ابن ذكي والابن الثاني في نوع بلادة، قد يكون عندك ابن نشيط وقد يكون الثاني في نوع خمول، ذكر أنثى. من الجميل هنا أن يعرف المربي نوعية عقل الطفل، تفكيره، يعني كما يقسم بعض أهل الاجتماع كذا، أن العقل عقل تخيلي وعقل تحليلي، فلا بد أن يعرف تفكيره، هل هو تحليلي يدخل عليه من الجانب التحليلي، هل هو تخيلي يدخل عليه من جانب التخيلي، أيضا هل هو يعني كما يقال بصري حسي سمعي، فالبصري يعبر له بالكلام عن الجانب البصري، يندمج معك أكثر، الحسي تتكلم معه بالجانب الحسي والألم والمشاعر، السمعي تتكلم عنه عن الأمور السمعية والأصوات، يتأثر معك أكثر. هنا أيضا ينظر في هذه المرحلة، يعني الإنسان السليم ينظر إلى بيئته، البيئة التي أنا أعيش فيها، هل بيئة بدوية، هل بيئة حضرية، هل هذه البيئة بيئة متعلمة، هل هذه البيئة التعليم فيها قليل، هل هذه البيئة صالحة، هل هذه البيئة غير صالحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فالبيئة لها أثر. لذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن حتى التعايش الإنسان مع الحيوانات تؤثر عليه، فقال الفخر والخيلاء في أصحاب الخير، والغضة والشدة في أصحاب الإبل، والسكينة في أصحاب الغنم. لابد أن يعني يجعل المربي في ذهنه هذا، خصوصا المدرس الذي يجتمع عنده مجموعة من الأطفال، كل واحد له بيئته وطبيعته وحياته التي يعيشها. الطرف الثاني، إذا كان الطفل هذا مريض، هل المرض هذا هل هو من أصحاب الهمم أو هو في مرض من أنواع الأمراض النفسية؟ لابد أن يراعي هذه الأمور، فيه اكتئاب، هل فيه مثلا توحد، هل فيه إعاقة سمعية، هل فيه إعاقة بصرية، فيه إعاقة جسدية، فيه إعاقة عقلية. لابد أن يعرف كيان هذا المتربي، حال هذا المتربي، مستوى هذا المتربي، عقله، حتى يستطيع كما سيأتي في المرحلة أو في الدرس القادم كيف يوصل هذه القواعد وهذه الأسس لكل مرحلة من هذه المراحل بأساليب معينة. لأنك إذا أخطأت في المرحلة، أخطأت في الأسلوب، أخطأت في التطبيق. فالقصة التي تقولها لطفل في عمر الحضانة ليس كالقصة التي تقولها لشاب في مرحلة البلوغ، هي مملة للكبير، جميلة للصغير، وهكذا. في الختام، وردتني بعض الأسئلة على الخاص، ولعلي يعني أجمع الأسئلة كلها وأجاوب عليها مرة واحدة بعد أن أستأذن من أصحاب الأسئلة، لو كانت عبر البث المباشر لعلها تكون أفضل والاستفادة نستفيد منها جميعا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.